البدنية والقلبية. أود أن أنبه إلى مهلة من تاريخ بناء البيت وعن مهلة من الأعذار التي ينبغي للحاج أن يتخلى بها. فهذا البيت هو أول بيت بني على الأرض، ولذلك سمي بالبيت العتيق، وقال عنه سبحانه: إن أول بيت بني للناس إلى الذي وضع للناس إلى الذي ببكر. والبركة في هذا البيت بخلاف البيوت الأخرى، فبيت المقدس مثلا مع جلالة قدره وعظمته، الله سبحانه وتعالى جعل البركة حوله، وقال: باركنا حوله. ولو تأملنا فيما تقولي هذه الآية الكريمة لوجدنا أن البركة في الحقيقة تنبع من مكة لتكون حول بيت المقدس، بخلاف الكعبة الحرام فإنه سبحانه وتعالى قال: مباركا، يعني هو في حد ذاته مباركا. وهذا البيت أول من بنته الملائكة قبل نزول أبينا آدم عليه السلام إلى الأرض، بنوه من ياقوتة حمراء وأخذوا يطوفون حوله آلاف السنين. ثم لما أنزل الله سبحانه وتعالى آدم إلى الأرض وأمره أن يحمل معه الحجر الأسود، أمر الملائكة بإزالة إناهم. ولما وصل آدم إلى مكة جاءه إبراهيم عليه السلام وخطب له موضع أركان البيت، وبناه آدم بمساعدة إبراهيم عليه السلام في هذا المكان، أي في المكان الذي كان فيه بناء الملائكة. وما طريق هذا البيت منذ عهد آدم يحج إليه نبي بعد نبي ووصي بعد وصي، وتذكر حجه في كل شريعة وكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه. وهذه التلبيات المستحبات إنما هي تلبيات من أنبياء السابقين، فلكل نبي حج هذا البيت تلبية معينة. وقد تبرر البيت بالطوفان تبررا كبيرا، فبناه نوح عليه السلام بعد الطوفان، ثم مر بالأزهار والأزمان حتى كادت آثار هذا البيت أن تحضر. فأمر الله سبحانه خليله ونبيه أبانا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وآله، وصلوات الله وسلامه على نبينا وآله، فبناه من جديد بإعانة أبينا إسماعيل. ومنذ ذلك اليوم لم يصبه الخراب، يعني منذ أن بناه إبراهيم عليه السلام بقيت عمارته متصلة، وكان أولاد إبراهيم يجددونه ويرممونه كل ما احتاج إلى تجديد أو ترميم، إلى أن صار في القرن الآخر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، أي بما يسمى بأواخر أيام الذكرى. فجاء سيل كبير hatta adrak al-bayt tatasaddat arkanu wa hitamu fa aradat quraish an tu'id bina'an wa kanat quraish ma'rufatan bi tarwatiha mashhuratan bi ghina'iha illa anna amwalahum كانت في الأحمد الأغلب من الأموال التي تؤخذ حراما يعني من الربا من الغش من التحايل على الناس وغير ذلك لم يكن لهم من الأموال الحلال إلا نسل قليل فلما أرادوا بناءه أعلنوا أن من كان لديه مال حلال فليتبرع به لبناء البيت فجمعوا من الأموال الحلال عندهم وجمعوا الإيجار وقد خافوا أن يهدموا البيت لأن هدمه صعب عليهم ولأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد وكل بحماية هذا البيت ملكا على صورة قربان إذا قصد أي إنسان هذا البيت بسوء يخرج إليه هذا القربان فكانوا يخافون من هذا القربان الذي سمعوا عنه من آبائهم وأجدادهم خوفا شديدا فقال لهم الوليد اخرجوا أنتم من مكة حتى لا نصيبكم سوء وأبدأ أنا بزلزلة بعض الأحجار فإن كان الله سبحانه وتعالى راض عن حال بنائه فإنه لا يصيبني شيء وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يريد لنا بناءً أذهب أنا وأكون فردا واحدا فخرجوا من مكة وبقي الوليد فلما أزال حجرا واحدا خرج إليه التربان فقال اللهم إنما أردنا الحسنى فذهب عنه التربان فأزال حجرا وحجرا ثم دعا أهل مكة وأزالوا الأحجار واحتفظوا بها وعمروا البيت إلا أن الأموال المحللة عندهم لم تكن كافية لإعادة البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام فوضعوا ركن الحجر ووضعوا ركن اليمان على قواعد إبراهيم وأما الركن العراقي والركن الشامي فإنهما لم يضعا على قواعد إبراهيم لوجود نقص في أموال قريش المحللات ولذلك بقيت بقية من البيت في الحج كما يقول التاريخ ولما أرادوا بناء البيت كان له بابان باب هو باب الرحمة وهو هذا الباب الموجود حاليا والباب الثاني من الجهة الأخرى ويعرف بباب المستشار وكان البابان مواسيان في الأرض تماما فلما أرادوا بناءً جاءهم الشيطان على صورة شيء نجدي وقال لهم سدوا هذا الباب يعني باب المستجار وارفعوا هذا الباب حتى لا يدخل إلى البيت إلا من شئتم وحتى تمنعون عنه من أردتم وتأذنون فيه من أردتم فسدوا باب المستجار ورفعوا باب الرحمة إلى الكيفية التي هو موجود عليها اليوم وأزاحوا مقام إبراهيم من مقامه مرافقا للبيت ووضعوه في المقام المكان الذي هو موجود فيه اليوم ثم اختلفوا في وضع الحجر الأسود كما هو معروف عند الجميع حتى وضعه نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله في مضرعه ولما جاء الإسلام وفتح النبي صلى الله عليه وآله مكة أعاد فتح باب المستجار وأنزل باب الرحمة إلى مساواة الأرض وأعاد مقام إبراهيم إلى المكان الذي كان فيه فلما توفي صلى الله عليه وآله ومضت أكثر من ومضت سنوات قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كنت أعلم موقع النجاة منعه رسول الله صلى الله عليه وآله ليعيده إلى هذا المكان قسم مكانه وإنني أحتجه بذلك الحال. فقال ابن عابد فجاء ذلك قاسوه وأعاده إلى مكانه الذي وضعته فيه قريش، ثم سد باب المستجار ورفع باب الرحمة إلى الموضع الذي هو عليه الآن. وجدد بناء الكعبة أيضا في عهد عبد الملك بن مروان بعد أن هدمها النجار بالمنجنيق، وجدد أيضا بناء الكعبة في أيام بني العباس عندما هدمها القرانطة، ثم لم يحصل للكعبة هدم وبناء في غير هذه الحالات، بل بقيت على العادة المفردة ترقم كل محتيجة إلى الترميم مع الاحتفاظ بقدر الحكام بجارتها السابقة بحيث لا تستبدل منها. هذا قصة موجزة عن تاريخ بناء البيت. ومعلوم أن البيت أن الله سبحانه وتعالى لما قصد أمر البيت ليزيله أرسل عليه طير خرابيط أخذه وجيشا كما هو مذكور في القرآن، ولكن الحجاج هدم البيت بالمنجنيق. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يعاجله بالعقوبة ومد في عمره. وقد سئل الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك فقال لأن الرهب قصد البيت بالسوء والحجاج لم يكن قصده البيت، وإنما كان قصده من اتجه إلى البيت. وإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن أن من دخله كان آمنا، فأراد أن يبين للناس أنه سبحانه لم يعطي الزبير أمانا، ولذلك سلطف عليه الحجاج وإن كان في الكعبة. على أي حال هذا البيت جعله الله سبحانه وتعالى قبلة لأهل الأرض يتوجهون إليه في عباداتهم، كما تتوجه الملائكة إلى البيت المعمور في السماء المحامي للعرش في عباداتهم. واضطر حجه على الناس ولو مرة بالعمر. والحقيقة أن من يتأمل الحج يجد أن معظم الحج لا يمكن معظم أعمال الحج لا يمكن تفسيرها بجهة عقلية ولا بتقريرات يعني تمهيدية، وذلك في الحقيقة لأنها لا تتحمل هذه التحليلات وهذه التقريرات. فبينما يقبل الحجر الأسود مثلا بينما قرب الجمار في الأحجار، في الحقيقة أن عبادة الحال هي تشبه بالملائكة، كأنه سبحانه أراد للبشر ولو مرة في عمرهم أن يتشبهوا بملائكته المعصومين المقربين، فوضع لهم البيت الحرام يطوف حوله كما يطوف الملائكة حول عرش الرحمن. فالطائف بالبيت ينبغي أن يتصور أنه يقوم بهذا البيت وأنه يعني مشابه للملائكة، فيستشف من ذلك أنه سبحانه يريد بالإنسان أن يسمو بنفسه حتى يصل إلى درجة الملائكة، لا أنه يقوم بالبيت وهو يفكر في ارتكاب المعاصي ومخالفة الله سبحانه وتعالى بعد الطواف. بل عليه وهو يطوف بالبيت أن يخلص النية لله صادقا في توبته صادقا في ارتداعه حق، وأنه مصمما على أن يبقى ما ألقاه الله من العمر مخلصا في العبادة حتى يتشبه بالملائكة المعصومين في بقية عمره. فإن الإنسان هذا الإنسان في الحقيقة جعل الله فيه قوة خفية قوة خطيرة وعظيمة، إنها ما إذا استغلها هذا الإنسان ونماها يصير أفضل من الملائكة، ومنها ما إذا اتبعها ونماها يكون شر
أو الشياطين، فالإنسان له روح وجسد، وهذه الروح لها حق تدرك به ما هو مقرب إلى الله وما هو مبعد عن الله سبحانه وتعالى، تدرك به طريق الخير وتدرك به طريق الشر. وعندئذ إذا اتبع الإنسان طريق الخير وعدم طريق الشر وأظلم شيطانه وأظلم شهوته، عندئذ يكون كالملائكة بل يكون أفضل من الملائكة. وأما إذا اتبع طريق الشر طريق الشهوات طريق اللذات على حساب دينه على حساب رضا الله سبحانه وتعالى على حساب القرب من الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن البهائم عندئذ تكون عند الله خيرا منه وأفضل منه، بل يكون كالصم البر الذين لا يعقلون، بل يكون أشد من الشياطين. فإن الشيطان مثلا وإن كان مكلفا وإن كان له حق وإن كان ملكان، لكن ليست له القدرات الأخرى التي أعطيت للإنسان. فلذلك نجد أن الإنسان بإمكانه أن يسحر الشيطان وأن يستخدمه في كل أطرافه، ولكن ليس للسلطان للشيطان عليه سبيل إلا الدعوة. لا يستطيع الشيطان أن يسحر الإنسان، لا يستطيع الشيطان أن يسيطر على جسم الإنسان، لا يستطيع الشيطان مثلا أن يسخر الإنسان بالقوة بحيث يهدده إما أن تفعل كذا وإما أن تقتلك. الإنسان له من القوى ما يتمكن به من تسليم الشياطين بحيث يهددهم إما أن تفعلوا لي كذا وإما أن تحترقوا. فإذا لذلك تكون الحجة عليه في مخالفته في تركه في مخالفته لله يكون كالشياطين من شر من الشياطين. الشيطان يعرس من رحمة الله، الإنسان مهما بلغت ذنوبه ليس بيائس من رحمة الله سبحانه وتعالى. الشيطان يعتقد أنه قد سد في وجهه، يعتقد أنه لا يوجد عمل ينجيه مما هو مقدم عليه، ولذلك يكدس ويسمى إبليس. أما الإنسان فمهما بلغت به الذنوب مهما بلغت به الآثام فإن الله سبحانه وتعالى جعل له من الوسائل ومن الأعمال ومن العبادات ما يفتح له باب القرب، جعل له من الأعمال ما يفصل عنه في تلك الذنوب. خذ إليك مثلا فريضة الحج، فريضة الحج لو علم الناس ما فيها من الفضل ومن الثواب، ولو علم الناس ما فيها من المنافع لكانت الدنيا كلها كحسن كل عام. نذكر حديثا واحدا من باب التبرك لا من باب الاستقصاء عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول إذا أتى الحاج في جهازه يعني في شراء الأشياء التي تلزمه للحج لا يرفع قدما ولا يضع قدما إلا وتمحى عنه عشر سيئات وتكتب له عشر حسنات وترفع له عشر درجات. فإذا أكمل جهازه فاستقلت به راحلته، لا ترفع الراحلة خفا أو تضع خفا إلا ومحي عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له عشر درجات. فإذا أحرم خرج من ذنوبه كيوم ولدته.
صلوات على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.
خرج من ذنوبه كيوم ولدته. فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه كيوم ولدته. فإذا وقف في عرفة خرج من ذنوبه كيوم ولدته. فإذا وقف في المشعر خرج من ذنوبه كيوم ولدته. ثم يأمر الله الملائكة لأن لا تسجل عليه الذنوب إلا أن يأتي بذنب موبق يستوجب عليه، يعني أن يكون كثيرا من الكبائر. الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن لا تسجل على هذا العبد الصغائر من الذنوب أربعة أشهر، بقية ذي الحجة ومحرم وصفار وربيع الأول. فإذا انتهى ربيع الأول خلط بالناس، يعني سجلت عليه الذنوب وقيل له استهلك العمل. طبعا عبادة وهذه العبادات إنما جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان حتى يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويعلم كم هو حب الله لهذا الإنسان الذي يجعل له على رغم اتباعه لعدوه الشيطان طيلة رمح طويل من الزمان يفتح له هذا الباب الذي يجعله في صفوف الملائكة المقربين المعصومين. ولكن هذه العبادة أيضا لها آداب، لها آداب ينبغي للحاج ولمن أراد الحج أن يتحلى بها. فأولا إذا أراد الإنسان الخروج من الحج ينبغي أن يخرج إلى الحج بنفقة طاهرة، بنفقة محللة، يعني إذا كان عليه حقوق للآدميين يخرج تلك الحقوق للآدميين، إذا كان عليه في ماله حقوق لله يخرج تلك الحقوق لله حتى يكون حجه بنفقة حلال، بنفقة صافية. كذلك كما أنه يحرص على طهارة جسمه وطهارة ثيابه وطهارة ماله في هذه العبادات ينبغي أيضا أن يطهر قلبه. إذا كان في نفسه على أحد المؤمنين من إخوانه حزازة يعفو عن كل من ظلمه من المؤمنين، يصفي قلبه عن كل ما فيه من الحزازات ومن الشحنات ومن الموترات على المؤمنين. إذا كان قد ظلم إنسانا إن كان يمكنه الذهاب إليه واستبراء الذمة من تلك الظلامة بحيث يعلم أنه لا تقع فتنة بسبب طلب الإبراء ذهب إليه واستبرا ذمته منه. وإن كان مثلا أن الاستبراء من تلك الظلامة ربما يسبب فسادا كثيرا أو يسبب فتنة أو يسبب كذا لا يمنع، ولكن يستغفر الله من تلك الظلامة ويسأل الله أن يرضي ذلك العبد عنه، وأيضا يستغفر لذلك الذي ظلمه، وأن يبرئ ذمة كل من ظلمه من المؤمنين، يعني يوطن نفسه على أن لا يخالف مؤمنا بظلامه مهما كانت تلك الظلامة، بحيث يهب كل مؤمن ما له عليه حتى أن الله سبحانه وتعالى أيضا يهبه ماله ويعفو عنه، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: واعفوا واصفحوا ألا تحبون فإذا من آلاف الحج تصفية الضمير وتطهيره من الذنوب من نية ممارسة الذنوب ومن نية ممارسة الآثار ومن نية اتباع الشهوات وتصفيته من كل ما فيه على المؤمنين بحيث يأتي إلى مكة المكرمة بقلب مفعم بحب بني الإسلام بني الإيمان. ثم إذا جاء أيضا في الحج يكون مع إخوانه المؤمنين ومع غير المؤمنين رقيقا في المعاملة عطوفا على غيره مساعدا لكل من يتمكن من مساعدته غالبا بذلك ثواب الله. فإنه كما أنك من وفد الله ومن ضيوف الرحمن فذلك الشخص الآخر أيضا من وفد الله سبحانه وتعالى ومن ضيوف الرحمن. لا تقل أن هذا الإنسان ليس مثلا لا يتحلى بالإيمان الذي أتحلى به، لا تقل ذلك، فإنك لا ترضى أن يهان لك ضيف وإن كان عند الناس مسيئا. يعني لو زارك ضيف في بيتك وهذا الضيف الذي زارك في بيتك مسيء وجاء رجل يريد أن يهينه في بيتك أنت لا ترضى أن يهان ضيفك. كذلك هذا الذي جاء يريد أن يزور الله سبحانه وتعالى وإن كان مسيئا وإن كان لا يتحلى بالإيمان الذي تتحلى به اذكر أنه ضيف الله فأنت إنما تكرمه لله سبحانه وتعالى ويكون إكرامك له وتعاونك معه هو إكرام لوجه الله وتعاون من أجل الله. وكذلك أنت لا تعلم بخاتمة الناس وليست العبرة في الأعمال إلا في الخواتم، فلا تدري أن الإيمان الذي في قلبك هل هو إيمان مستقر بحيث يصاحبك إلى الآخرة أو أنه إيمان مستودع والعياذ بالله. ولا تعلم عن ذلك الإنسان ما هي خاتمته، هل يعود إلى الإيمان المستقر قبل موته أو يبقى على هذه الحال. فإذا لا ينبغي عندئذ أن ترى إنسانا ما من وقت الرحمن يحتاج إلى مهونة أنت تقدرها وتتمكن منها فتترك ذلك بحجة أنه لا يستحق. فهو أنه لا يستحق فصاحب البيت الذي جمع لهما ضيافا في ضيافته يستحق منك أن تكرم ضيوفه والأجور عليه والنقومة عنده. فإذا هذه الآداب ينبغي للحاج أن يلتزم بها وأن يتحلى بها حتى يكون الحج بالنسبة إليه بهذه المثابة على أنه كل من وقف في عرفة من مؤمن أو كافر ملتزم أو فاسق لا يرجع صفر اليدين. إن كان من المؤمنين أعطي الثواب في الدنيا والآخرة، وإن لم يكن من المؤمنين عجلت له المثوبة في الدنيا. يعني هذا بحسب علم الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان من أهل الجنة فيدخر له الثواب كله أو الجزء أكبر منه إلى الجنة إلى الآخرة، أو أنه هذا ليس من أهل الجنة فيعجل له الثواب كله في الدنيا. يعني لا يرجع من قصد هذه البنية قائبا على أن النبي صلى الله عليه وآله قد ذكر للحج منفعتان، منفعة تكليفية ومنفعة وضعية. أما المنفعة التكليفية ففي خوفه تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي كيلو الحداد خبث الحديد. وأما الآثار الوضعية فقوله صلوات الله وسلامه عليه وآله ما حج هذه البرية أهل بيت إلا استغنوا. لماذا؟ لأن الحج له هذه فتوبة، فتوبة في الدنيا وفتوبة في الآخرة، لكن يشترط حتى تحصل هذه الآثار أن يكون بنية صادقة بحج الإفراد، وحج يعرف بحج التمتع. حج القران كان موجودا قبل الإسلام، وهو أن يهل الرجل بالحج من الميقات، من مهل أهله يعني من محرم أهله، ويسوق هديه معه من حين الإحرام، ويبقى بذلك الإحرام حتى يقف في عرفات، ثم يأتي المشعر، ثم يأتي منى ويذبح هديه ويذهب إلى مكة فيطوف ويسعى ويقصر، وبعد ذلك ينشئ عمرة مفردة في أثناء السنة، وهذا الحج يسمى بحج القران. الحج الثاني هو حج الإفراد، وهو أن يهل الإنسان بالحج من الميقات لكنه لا يسوق هديًا، يعني يعقد إحرامه بالتلبية ويبقى بذلك الإحرام حتى يقف بعرفات ويأتي المشعر ويأتي منى فيرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى، وعندئذ بعد ذلك ينشئ عمرة مفردة في أثناء السنة. وهذان النوعان من الحج كانا هما النوعان السائدان قبل الإسلام، وأيضا في أوائل أيام الإسلام، ولكن عندما حج رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة قارنا بالحج، فساق 75 بدنة، وبعد أن وصل إلى مكة نزل عليه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذه الآية الكريمة فصلت بين أهل البلدان، فجعلت فرض أهل مكة وفرض المجاورين لمكة هو الحج القديم، يعني حج القران أو حج الإفراد، وجعلت الفرض أهل الآثار وأهل البلدان المتباعدة عن مكة هو حج التمتع. ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يسق هديا فليحلل من إحرامه، يعني يأتي بأعمال عمرة التمتع ويحل من إحرامه. وحصلت اللغو والبلبلة النبي صلى الله عليه وآله، ولا زال كثير من المسلمين يصرون على خلافه فيحجون إفرادا وفرادا. فحج التمتع صفته أن الإنسان يحرم في الميقات بالعمر ويدخل إلى مكة محرما بالعمر، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحل من إحرامه بالتقصير ويبقى متمتعا بما يحرم على المحرمين في مكة، ثم بعد ذلك ينشئ إحراما آخر من بطن مكة إلى الحج. فإذا جاء إلى منى ورمى جمرة العقبة ذبح حج التمتع، ثم يقصر أو يحلل حسب الفتوى التي تكون عنده اجتهادا أو تقليدا، ثم يأتي مكة فيطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج. وهذا الحج يسمى بحج التمتع. فإذا الحج ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة العمرة، والمرحلة الثانية هي مرحلة الحج. ولا بد إذا من الكلام عن أعمال العمرة ثم الكلام عن أعمال الحج، ونواصل في ذلك ابتداء من ليلة غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.